إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الثامن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة، باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. ثم الحديث الأخير: قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان وعن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. طيب، هنا هذا الباب، باب السواك يوم الجمعة. طبعا هذا الكتاب كتاب الجمعة، يذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله أحكام يوم الجمعة وأحكام صلاة الجمعة وفضائل يوم الجمعة والآداب والأمور التي تستحب يوم الجمعة. فهنا يتكلم عن السواك يوم الجمعة، وأن السواك يستحب يوم الجمعة ويتأكد استحبابه يوم الجمعة بالذات، زيادة على استحبابه عموما في جميع الأوقات. يعني السواك في كل الأوقات مستحب، ولكن يتأكد في يوم الجمعة بالذات. وذكر في هذا الباب أربعة أحاديث، منها حديث عن أبي سعيد الخدري، وحديث عن أبي هريرة، وحديث عن أنس، وحديث عن حذيفة رضي الله عنهم وأرضاه. الحديث الأول هو حديث أبي سعيد الخدري، الإمام البخاري اختصره لأنه سبق يعني أن رواه قبل ذلك كاملا، فذكر يعني كلمة من الحديث يعني يريد الإشارة إليه. فقال: قال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن، يعني يستن يوم الجمعة. بمعنى يستن يعني يستاك يوم الجمعة، أو يدلك أسنانه بالسواك. وهذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الذي أوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك أو أن يستن، والطيب، يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، أو أن يستن وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فكلمة واجب كما مر بنا في الفصل السابق أو في الباب السابق الكلام عن معنى غسل الجمعة واجب. بعض الفقهاء قال واجب بمعنى الوجوب الاصطلاحي، يعني أنه يأثم تاركه، وأنه يعني يجب على الإنسان، بمعنى أنه يتحتم عليه أن يغتسل يوم الجمعة وإلا أثم. لكن الرأي الذي عليه جمهور الفقهاء أن كلمة واجب هنا في الحديث النبوي معناها متأكد، يعني الشيء الواجب بمعنى الشيء الذي يتأكد، لأن كلمة واجب في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بمثل المصطلح الفقهي الذي تقرر بعد ذلك، وإنما القصد بأنه يقصد بأنه واجب، يقصد بذلك أنه يتأكد سنيته ينبغي المحافظة عليه. والذي صرف الحديث عن ظاهره هو حديث آخر صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا فيه يعني بيان أن الوضوء يوم الجمعة يكفي، وأن الغسل أفضل من الوضوء. وكذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف، يعني جاء عنهم تعليل تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل، أن ذلك كان في أول الإسلام عندما كان الناس فقراء. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بالغسل يوم الجمعة عندما كان الناس يعني فقراء وليس لهم لباس إلا الصوف، ويلبسون الصوف يعني في الحر بسبب يعني الفقر، وليس عندهم ثياب إلا ثياب من صوف الأغنام والإبل التي يعني يربونها عندهم وكذا. فكانوا يلبسون الصوف يعني في حر الصيف، ويأتون إلى المسجد وعليهم يعني العرق، ويعني بسبب العرق يعني وقلة الثياب وكذا، يعني كانت ربما تكون هناك رائحة كريهة أو مؤذية أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة قبل الذهاب إلى المسجد، لأنه يوم الجمعة يعني يكون وقت زحام ويزدحم الناس وكذا، فينبغي أن يكون الإنسان على أطيب حال. ثم بعد ذلك لما وسع الله سبحانه وتعالى صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشدد في موضوع الغسل يوم الجمعة. لكن على كل حال الغسل يعني من المستحبات والسنن الأكيدة يوم الجمعة، وأن يستن وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. يستن يعني يستاك يوم الجمعة أيضا، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، فهذا كله مما يستحب يوم الجمعة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهذا الحديث يعني جاء في بعض رواياته مع كل صلاة، وفي بعض رواياته مع كل وضوء، مع كل وضوء أو مع كل صلاة. ويستفاد من هذا استحباب السواك عند كل وضوء، واستحباب السواك كذلك عند كل صلاة، وهو يتوضأ يستاك، وعندما يصلي يستاك أيضا مرة أخرى. فأما السواك عند الوضوء فإما أن يكون وقت المضمضة، يعني بعض الفقهاء يقول عندما يمضمض يعني ويغسل فمه فيستعمل السواك مع المضمضة، يعني يستاك ثم يمضمض، أو يكون يعني بعد الوضوء، يكون بعد الانتهاء من الوضوء تماما يستاك. فإما هذا وإما هذا يعني معه الخيار في هذا. هذا السواك عند كل وضوء، وكذلك الأمر بالسواك عند كل صلاة، عندما يعني يريد الإنسان أن يصلي فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحض على السواك عند كل صلاة. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ما معنى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم؟ يعني لأمرتهم أمر إيجاب، يعني لأوجبت عليهم، يعني لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك عند كل صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بأمته، وعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك فيه مشقة ويعرضهم للحرج، لأن الإنسان يعني ربما تكاسل عن الاستياك عند كل صلاة أو عند كل وضوء أو كذا، فيأثم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك. فلذلك لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم السواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، وإنما فقط استحبه. وهذا الحديث يعني من ضمن الأدلة التي تدل على أن الأصل في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو واجب، إلا أن يكون هناك يعني دليل يعني آخر أو قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، يعني يكون هناك دليل آخر يدل على أن الأمر هنا ليس الوجوب. لكن إذا لم يأتي فقط إلا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ما فهو واجب، لأن هذا الحديث يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بالسواك لكان ذلك فيه مشقة على الأمة. طيب لو كان الأمر للاستحباب وليس للوجوب لا يكون هناك مشقة، لأن الإنسان المستحب معناه إذا شاء فعله وإذا شاء لم يفعله، أنا شيء مخير فيه، فليس هناك مشقة لو كان الأمر للاستحباب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر أمر استحباب بالسواك ليس هناك مشقة، لأن الموضوع يصبح اختياريا وإذا شاء فعله وإذا شاء لم يفعله. لكن متى يكون هناك يعني مشقة على الأمة؟ المشقة على الأمة إذا أوجب عليهم وحتم عليهم بحيث إذا ترك السواك يأثم، هذا يكون فيه مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فهنا جاء لأمرتهم بمعنى لأوجبت عليهم. إذن هذا معناه أن الأمر معناه الإيجاب ويفيد الوجوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني لرحمته ورأفته لم يوجب ذلك على الأمة، ولكن يعني استحبه لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي نعم الأمر على سبيل الوجوب، نعم الأمر بالصلاة، الأمر بصوم رمضان، الأمر بإيتاء الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يكون فقط في السنة وليس يعني في القرآن، يعني مثل مثلا واجبات الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مثلا بالتسبيح في الركوع والسجود، يأمر بالتسبيح أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع مثلا، هذا أمر إيجاب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال يعني إذا قمت إلى الصلاة فكبر مثلا، هذا أمر إيجاب، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهنا أمر بالتكبير في الصلاة، فهذا أمر على سبيل الوجوب. مثلا صدقة الفطر مثلا من الواجبات، وجوبها في السنة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمر مثلا بإخراج صدقة الفطر، فهذا أمر يعني يفيد الوجوب، وهكذا يعني. نعم. لكن طبعا يعني الموضوع الأوامر التي تفيد الوجوب أو الاستحباب فيها يعني نقاش يعني طويل بين العلماء، ويعني أكثر العلماء يقولون إن الأوامر التي يعني تتعلق بالعبادات هذه أوامر تفيد الوجوب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء مثلا في باب العبادات فهذا أمر يفيد الوجوب، لكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في الآداب، في الآداب يعني مثلا آداب النوم، آداب الأكل، آداب المشي، آداب يعني إلى غير آداب دخول الخلاء كذا إلى آخره، فهذه الآداب إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأمر، فجمهور العلماء يقولون الأوامر في الآداب تعتبر على سبيل الندب والإرشاد وليست على سبيل الوجوب والتحكيم، يعني ليست مثل الأوامر مثلا في أبواب العبادات وكذا، وإنما في أبواب الآداب يعني يكون الأمر للندب إلا إذا وجدت قرينة تفيد الوجوب، يعني إلا أن يكون هذا الأمر مقترنا مثلا بوعيد، توعد مثلا بالعذاب لمن لم يفعل هذا الشيء أو يعني كذا، أو فيها يعني قرينة تفيد الوجوب. لكن مجرد يعني الأمر فقط لا يكون على سبيل الوجوب، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل مثلا يقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهنا مثلا ثلاثة أوامر، سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك، هل هذه الأشياء على سبيل الوجوب؟ فهنا يعني جمهور الفقهاء يقولون هذه الأوامر للآداب إلا إذا وجدت قرينة، فهنا لا توجد قرينة إلا في حالة موضوع الأكل باليمين، هنا ورد فيها وعيد يعني في حق الرجل الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه، لأنه منعه الكبر يعني أن يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشل، يعني أن تشل يده عندما يعني استكبر عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالأكل باليمين وهكذا. فمثلا موضوع الأكل باليمين ورد فيه يعني هذا الوعيد والتشديد وكذا، وقال إن الشيطان يأكل بشماله وكذا. لكن مثلا موضوع التسمية والأكل مما يليه وكذا، هذا يعتبر على سبيل يعني الاستحباب عند جمهور الفقهاء مثلا، وهكذا يعني الأمر مثلا بالنوم على الجانب الأيمن يعتبره على سبيل الندب أيضا، وهكذا يعني. طبعا في يعني في كل مسألة يعني على حدة تحتاج يعني طبعا إلى إيه النظر يعني إلى الأدلة التي وردت فيها بخصوصها، لكن هذه القاعدة بصفة عامة. طيب، هنا عندنا الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. أكثرت عليكم في السواك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرت عليكم، يعني يعني أنا دائما أوصيكم بالسواك وأحضكم على السواك، وكثر مني الحث على السواك والحض على السواك والترغيب في السواك. فكأنه صلى الله عليه وسلم يعني يعتذر عن إكثاره عليهم، أو يعني وطبعا مجرد يعني تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أكثر على أمته في السواك، هذا يدل على فضل السواك، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكثر على أمته من الأوامر بالسواك، يعني كان دائما يأمرهم بالسواك ويوصيهم بالسواك، فكثرة الأوامر والوصايا بالسواك ما كانت إلا لفضله العظيم، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفضله العظيم، ولرغبته ألا تحرم أمته هذا الأجر الجزيل وهذا الفضل الكبير. ومن فضائل السواك يعني ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن السواك من فضائله العظيمة أنه سبب لرضا الرب سبحانه وتعالى، سبب لرضا الرب سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه أن العبد إذا تلا القرآن يعني فنظف فاه بالسواك، يعني كانت يعني جاءت الملائكة يعني تستمع لتلاوته، فلا تخرج الآية من فيه إلا وقعت في جوف الملك، يعني يحملها الملك، يعني بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعني الملك يعني يحمل هذه الآية في جوفه ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالسواك يعني من أسباب زيادة أجر الصلاة وزيادة أجر التلاوة، وسبب لحضور الملائكة وطرد الشياطين، وفيه مرضاة لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على السواك ويوصي به ويؤكد عليه. طيب، الحديث الرابع والأخير في هذا الباب وهو حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نوم الليل صلى الله عليه وسلم، أول ما يستيقظ من نوم الليل يكون السواك يعني بجواره أو قريبا من مكان نومه، فأول ما يستيقظ من النوم صلى الله عليه وسلم كان يعني أول ما يبدأ به أن يستاك، يشوص فاه بمعنى يدلك، بمعنى يشوص يعني يدلك فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. طيب، ما علاقة هذه الأحاديث بالباب الذي معنا، الباب الذي معنا هو باب السواك يوم الجمعة؟ وهنا أربعة أحاديث، منها الحديث الأول هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا يعني خاص بيوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى يعني يستاك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. إذن إيه حديث أبي سعيد هو الحديث الأول، هذا خاص بيوم الجمعة وفيه وصية بالسواك يوم الجمعة بالذات. أما الأحاديث الثلاثة الأخرى فهي عامة في جميع الأيام، ومنها يوم الجمعة، يعني الإمام البخاري استدل على استحباب السواك يوم الجمعة بحديث خاص بيوم الجمعة وبثلاثة أحاديث عامة في السواك، يعني تشمل استحباب السواك في جميع الأيام، ويوم الجمعة هو يوم من هذه الأيام فيكون السواك فيه مستحبا كبقية الأيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصلوات التي في يوم الجمعة. وقوله أكثرت عليكم في السواك، هذه أيضا وصية عامة بالسواك في كل الأوقات وجميع الأيام. وكذلك استحباب الاستياك عند القيام من الليل، فهذا أيضا أو عند القيام من النوم، فهذا يشمل يعني قيام الإنسان من نومه لصلاة فجر يوم الجمعة مثلا، أنه يستحب أن يستاك في هذا الوقت وهكذا. فهذا شامل يعني لجميع الأوقات بما فيها يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا حث على السواك ورغب فيه في جميع الأوقات، ولكن هناك أوقات أو مواطن يتأكد فيها استحباب السواك، يتأكد فيها استحباب السواك. هنا ذكرنا منها يوم الجمعة، يوم الجمعة بالذات يستحب الاستياك، كذلك عند كل صلاة، الموطن الثاني عند كل صلاة، الموطن الثالث عند كل وضوء، والموطن الرابع عند القيام من النوم، عند القيام من النوم، وهناك موطن آخر وهو عند دخول المنزل، عند دخول المنزل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل منزله كان أول ما يبدأ به إذا دخل منزله السواك، أول ما يبدأ به إذا دخل منزله السواك. كذلك أيضا عند تلاوة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبوا أفواهكم بالسواك، فإن الرجل إذا تلا الآية يعني استمع إليه الملك فلا تخرج من فيه إلا وقعت في جوف الملك، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهذا فيه استحباب الاستياك يعني قبل تلاوة القرآن الكريم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استاك وقت الاحتضار صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، أخذ السواك صلى الله عليه وسلم فاستنى استنانا حسنا، استاك النبي صلى الله عليه وسلم بسواك رطب، ثم يعني رفع أصبعه السبابة صلى الله عليه وسلم وأشار إلى السماء ورفع بصره وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثلاث مرات، ثم قبضت روحه. وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها تقول وهو بين حاقنتي وذاقنتي، يعني هو على حجرها صلى الله عليه وسلم، يعني وضع رأسه على حجرها وقبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم والسواك في يده صلى الله عليه وسلم ويستاك. وهذا أيضا فيه استحباب الاستياك يعني في وقت الاحتضار وعند الشعور يعني بدنو الأجل، وكذا أن يكون يعني مما يختم به المسلم حياته، إلى غير ذلك يعني من الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك، بالإضافة إلى استحباب السواك يعني في جميع الأوقات بصفة عامة. بالنسبة للسواك يوم الجمعة، فالأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على أنه مستحب فقط، على أنه مستحب فقط وليس بواجب. وذهب الإمام داود الأصبهاني الظاهري رحمه الله تعالى إلى وجوب السواك يوم الجمعة، هذا مذهب الإمام داود ابن علي الأصبهاني الظاهري رحمه الله تعالى، هو مؤسس المذهب الظاهري وكان إماما فقيها جليلا من أئمة السنة ومن المعاصرين للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان إماما مجتهدا، وكان يرى يعني وجوب السواك يوم الجمعة، لكن جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة على أنه مستحب فقط ليس بواجب. طيب، الباب الذي بعده باب من تسوك بسواك غيره، باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطاني فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. وهنا هذا الباب باب من تسوك بسواك غيره يعني ما حكمه؟ والجواب أن ذلك جائز كما ورد في الحديث الذي في الباب، لكن قيده العلماء بأن يكون ذلك يعني الاستياك بسواك من لا يعاف أثر فمه، من لا يعاف أثر فمه يعني من لا يتقذر يعني من أثر فمه، وإلا إذا كان يتقذر يعني من أثر فمه فيغسل في هذه الحالة أو يقضم، يغسل أو يقضم يعني يقص الجزء المستعمل أو يغسل على الأقل قبل إعادة استعماله. وهنا الحديث المذكور هو في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها قبل قليل. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقص قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه توفي في بيتها ورأسه على حجرها رضي الله عنها، فتقول دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو أخوها، هي عائشة بنت أبي بكر وأخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، ومعه سواك رطب يستن به، معه سواك رطب طري يعني لا يزال يعني زي فريش يعني لسه طازج يعني طازج لم ييبس يعني من القدم يعني وطول المدة. وطبعا الذي يعني جرب منكم استعمال يعني السواك الرطب او الحار او كذا يدرك يعني الفرق الكبير بينه وبين السواكات اليابسة يعني التي يعني مر عليها يعني مدة طويلة وكذا. فعبد الرحمن دخل ومعه سواك رطب يستن به يعني كان مع عبد الرحمن. تقول عائشة رضي الله عنها في الرواية الأخرى فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره يعني، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ببصره. قالت فعلمت أنه يحبه، يعني عائشة رضي الله عنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب الاستياك، وهو في هذه اللحظات يعني من آخر حياته صلى الله عليه وسلم يعني كأنه تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده سواك رطب يعني مثل هذا السواك الذي مع عبد الرحمن. قالت عائشة فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، نادت أخاها وقالت أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، قالت فأعطاني. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأخذ سواك عبد الرحمن ويستعمله مباشرة، وإنما قصمته عائشة رضي الله عنها يعني قصت الجزء المستعمل يعني من طرف السواك. قالت ثم مضغته، لأن بعد القص الجزء الذي بعد القص كما هو معلوم يكون يعني يابسا يحتاج يعني إلى في شيء من اليبوسة كذا يحتاج إلى تطرية يعني وتهيئة للاستعمال مرة أخرى. فقالت ثم مضغته، يعني عائشة رضي الله عنها مضغته يعني بفمها. قالت فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن مضغته أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تغسله من أثر فمها واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي ما فعلت هذا إلا يعني لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاف يعني أثرها يعني من مرات سابقة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما شرب من الإناء، يعني من الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها، يعني تأليفا يعني لها، ويعني حسن عشرته صلى الله عليه وسلم معها رضي الله عنها وأرضاه، فعلمت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعافو أثرها، فلذلك دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته. لكن لما كان أثر عبد الرحمن يعني كأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما عاف يعني أثر، أو يعني لم يرغب يعني في استعمال سواك يعني مستعمل من غيره. إلا عائشة رضي الله عنها كان لها خصوصية يعني في هذا، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضايقه هذا الأمر، فدفعته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدره. فطبعا هنا من فوائد الحديث أنه فيه دلالة على تأكد أمر السواك، فيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض، رغم يعني سكرات الموت ويعني آلام المرض ولحظات الاحتضار، وكل هذا لم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك، ورغب في الاستياك صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، وهذا كله يؤكد أهمية السواك وفضائله والحث عليه في جميع الأوقات. طيب، الباب الذي بعده باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. فهذا الباب باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، يعني السور التي يستحب قراءتها في صلاة الفجر يوم الجمعة. ومن خلال الحديث الذي ذكره يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة الإنسان. وهنا ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني هذا تسمية للسورة بذكر أولها، سورة السجدة التي مطلعها ألف لام ميم تنزيل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهذا مطلع السورة. وسورة الإنسان التي مطلعها هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يعني طبعا ما الحكمة من تخصيص هاتين السورتين في يوم الجمعة؟ فقال العلماء يعني الحكمة من تخصيص هاتين السورتين أن كل منهما فيها الإشارة إلى ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، وخلق آدم كان يوم الجمعة، ويوم القيامة يكون في يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أيامكم يوم الجمعة، أو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، أو كما جاء يعني أيضا فيه الصعقة، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث تكونان أيضا في يوم جمعة، وخلق آدم كان يوم جمعة، ويوم القيامة يكون يوم جمعة، يعني النفخة التي يبعث بها الناس من قبورهم للحساب والجزاء تكون هذه النفخة في يوم جمعة. وكذلك أيضا نفخة الصعق التي تكون قبلها، التي يعني ينفخها إسرافيل عليه السلام في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، تكون هذه النفخة يعني إذانا بانتهاء الدنيا ويعني وبعدها تقوم الساعة، فهذه النفخة أيضا تكون يوم الجمعة. فالقصد أن سورة السجدة وسورة الإنسان كل واحدة من هاتين السورتين فيها يعني تفاصيل يعني خلق آدم عليه السلام، وكذلك أيضا خلق تفاصيل يعني يوم القيامة، فيها بعض الأخبار عن يوم القيامة وما يكون فيه من الأحداث وما يكون فيه من الأهوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه يعني هاتين السورتين يوم الجمعة لمناسبة ذلك، يعني ليكون تذكيرا على أنه في يوم من أيام الجمعة مثل هذا اليوم ستقوم الساعة، وفي يوم الجمعة مثل هذا اليوم خلق الله تعالى آدم عليه السلام. وهنا من الفوائد يعني في هذا الحديث أنه دليل على جواز قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة، جواز قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة، وأن ذلك لا حرج فيه، وأن ذلك لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يقرأ سورا فيها سجدة في الصلاة، وإذا مر بموضع السجدة سجد. النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ليس فيه حرج، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه يعني كره القراءة بسورة فيها سجدة، كان يكره الإمام مالك رحمه الله قراءة سورة فيها سجدة خشية التخليط على المصلين، خشية التخليط على المصلين. وبعض يعني الفقهاء يعني فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، فقال في الصلاة يعني الجهرية لا حرج في قراءة سورة فيها سجدة، ووردت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني سور فيها سجدة ويسجد، وليس في ذلك إن شاء الله تخليط على المصلين ولا شيء، وإنما يعني يعلم الجاهل، يعني إذا كان مثلا بعض المصلين يجهل حكم السجدة في السورة أو كذا، أو يجهل مواضع السجدة أو كذا، فيعلم أو يقتدي بمن بجواره ومن أمامه من المصلين، يعني إذا كان بعض المصلين مثلا لا يعلم أن هذه السورة فيها آية سجدة أو كذا، وإذا سمع الإمام مثلا يكبر يحسبه سيركع مثلا والإمام يكون سيسجد، فلو حصل يعني أن بعض المصلين أخطأ يعني بسبب الجهل أو كذا، ف سينتبه يعني إلى من بجواره وكذا، ومرة إثر مرة سيتعود يعني ويتعلم هذا الحكم ويصبح يعني شيئا ميسورا بإذن الله، ولا يسبب تخليطا فيما بعد. فهذا جواب يعني عن التعليل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله. لكن يعني كثير من الفقهاء يعني كره قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة، في الصلاة السرية بالذات، لأن الصلاة السرية فعلا يعني المصلي لا يعلم ماذا يقرأ الإمام فيها من السور في الصلاة السرية مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر، فالمأموم لا يدري ماذا يقرأ الإمام، والمأموم يعني منتظر أن الإمام يعني عندما يقول الله أكبر أنه سيركع، فالإمام سيقول الله أكبر، فالمأموم تلقائيا سيركع، وإذا به يفاجأ أن الإمام مثلا ساجد أو كذا، فربما يعني يحدث تشويشا على المصلين، فيفضل في الصلوات السرية بالذات ألا يقرأ الإمام بسورة فيها سجدة، أو إذا قرأ بها لا يسجد، لأن السجود مستحب ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آية السجدة أحيانا يسجد وأحيانا يترك السجود، يعني ليس السجود واجبا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء في مسألة يعني استحباب سجود التلاوة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، ويعني دليلهم أحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني بعض السور فيها سجدة ولم يسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فيها سجدة، أحيانا يقرأها ويسجد وأحيانا يقرأها ولا يسجد صلى الله عليه وسلم. وفعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر، يعني برضو حكم الصلاة حكم الخطبة نفس الشيء، خطبة الجمعة أيضا يجوز للإمام أن يقرأ آيات فيها سجدة، ومعه الخيار أيضا بين أن يسجد أو لا يسجد. فعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، خطب في الناس يعني يوم الجمعة، فقرأ في الخطبة سورة صاد أو سورة النحل أو في الخطبة، فمر بآية السجدة في يعني في الجمعة الأولى فسجد، فلما جاء موضع السجدة نزل عمر رضي الله عنه على الأرض يعني وسجد، وسجد يعني الحاضرون، ثم صعد المنبر وأكمل خطبته. فلما جاءت الجمعة التي تليها قرأ في الخطبة يعني سورة فيها سجدة أو قرأ آية السجدة، فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد عمر رضي الله عنه، وقال لهم يعني إن السجود ليس بعزمة يعني ولا يجب يعني السجود وكذا. فالقصد يعني أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن السجود التلاوة ليس بواجب، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى وجوب سجود التلاوة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني يجب على من قرأ آية السجدة يجب عليه أن يسجد، فالوجوب هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن الدليل مع الجمهور لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرات عديدة يقرأ آية السجدة ولا يسجد صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة يستدل بالحديث الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد قال الشيطان يا ويله أمر ابن آدم بالسجود. وترى الشيطان يقول يعني يا ويلتي أو يا، لكن الراوي يقول يعني قال الشيطان يا ويله يعني عن نفسه يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت. الشيطان يعني يغتاظ إذا قرأ ابن آدم يعني آية السجدة وفيها أمر الله تعالى لعباده بالسجود، فالمسلم يعني يقرأ أمر الله بالسجود فيسجد، فالشيطان يعني يحزن ويقول يعني يا ويلي. نعم أي نعم، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول هنا الشيطان يقول إيه أمر ابن آدم بالسجود فسجد، هذا معناه أن السجود أمر به ابن آدم. ذكرنا قبل قليل أن الأصل في الأمر يعني الوجوب وكذا، فقال إذن هذا أمر وجوب ومعناه أن ابن آدم يعني وجب عليه السجود فسجد وكذا، لكن يعني ذكرنا أن الأمر ينصرف عن الوجوب إذا وجدت قرينة، وهنا القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية السجدة مرات عديدة ولم يسجد صلى الله عليه وسلم، فهذه قرينة تبين أن الأمر هنا أمر ندب واستحباب وليس أمر وجوب. فإذن على كل حال يعني كما ذكرنا الحديث يعني يدل على جواز قراءة آية السجدة في الصلاة. طيب بالنسبة للمداومة على سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، جاء عن كثير من الأئمة أنهم يعني أوصوا ألا يواظب الإمام على قراءة يعني سورة السجدة والإنسان يعني في يوم الجمعة، وأن يترك ذلك في بعض المرات لئلا يظن العامة أو لئلا يظن الجاهل أنه واجب، يعني حتى لا يظن الجاهل أن قراءة يعني سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة أن ذلك من الواجبات. فقالوا يعني ينبغي للعالم أو للإمام يعني أن يترك قراءة هاتين السورتين في بعض الأحيان، في بعض الأحيان حتى يعني لا يتوهم الجاهل يعني أنها من الواجبات. لكن تظل يعني مستحبة وتظل هي السنة والأولى وكذا، ولكن يعني يتركها في بعض المرات بغرض يعني التعليم وليبين للمأمومين أنها ليست من الواجبات. وهكذا في يعني في السنن بصفة عامة، في السنن الظاهرة التي تكون أمام الناس أو كذا، ينبغي إذا خشي أن يتوهم العامة يعني أنها واجبة الشيء الذي يكون مسنونا ويخشى أن يتوهم الناس وجوبه، فمن باب التعليم يعني يفضل أن يتركه في بعض الأحيان حتى يعلم الناس يعني أن هذا الشيء ليس بواجب وأنه يجوز تركه في بعض الأحيان. طيب، هل يجوز قراءة يعني بعض سورة السجدة أو قراءة أي سورة فيها سجدة، أو أن الغرض يعني فقط هو قراءة سورة السجدة بالذات وليس الغرض قراءة يعني آية فيها سجدة أو سورة فيها سجدة؟ ففي الحقيقة يعني أيضا أكثر العلماء قالوا يعني إما أن يقرأ سورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة، وإلا يقرأ يعني بغيرها من السور، لكن لا تحصل السنة ولا ينال يعني أجر تطبيق هذه السنة إذا قرأ بعض آيات من سورة السجدة أو يقرأ يعني سورة أخرى فيها سجدة أو كذا، وإنما السنة هي قراءة هاتين السورتين كاملتين، فإما أن يقرأهما كاملتين وإما أن يختار سورة أخرى أو آيات من سورة أخرى يقرأ بها ولا يتعمد اختيار آيات فيها سجدة. فهذا رأي أكثر العلماء، لكن في المقابل هناك رأي آخر، هناك رأي آخر لإبراهيم النخعي التابعي الجليل رحمه الله، ويعني وجماعة من فقهاء الكوفة والبصرة، من فقهاء العراق، يعني مجموعة من فقهاء العراق تبعا لإبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل، رأوا يعني أن السنة يعني يتحقق شيء منها يعني إذا فاته أجر تطبيق السنة كاملة بقراءة سورة السجدة والإنسان، فينال يعني جزءا من الأجر إذا قرأ بعضا من سورة السجدة مقتصرا على آية السجدة وسجد، أو يقرأ بسورة أخرى فيها سجدة، فيكون يعني قد حقق يعني جزءا من السنة وهو السجود في صلاة الفجر يوم الجمعة إذا فاته أن يقرأ السورة كاملة. فهذا رأي إبراهيم النخعي ومجموعة من فقهاء الكوفة والبصرة، وإن كان الجمهور يرون أنه يعني إما أن يقرأ السورتين كاملتين أو يعني يأخذها كلها، يعني إما يطبق السنة كلها أو يتركها يعني كلها، لكن إبراهيم النخعي ومن معه قالوا يعني لا بأس أن يطبق يعني جزءا من السنة إذا شق عليه أو على المؤمنين يعني تطبيق السنة كاملة، وأن السنة تتحقق بقراءة أي سورة فيها سجدة. فكان إبراهيم النخعي رحمه الله يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة أحيانا بسورة مريم، يقرأ آية السجدة في سورة مريم أو آية السجدة يعني من سورة أخرى ويسجد، ويرى أن هذا يعني يتحقق به المقصود. فإذا يعني الراجح أنه يعني لا يكره يعني اختيار آية فيها سجدة من سورة أخرى، أو الاقتصار على بعض سورة السجدة مثلا في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، يعني لا يكره هذا إن شاء الله، ولكن طبعا لا شك أن الأولى أن يقرأ السورتين كاملتين. وبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب، هل لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم إن شاء الله. قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، أخونا يسأل عن الآية الكريمة في سورة سبأ، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني هذه الآية الكريمة في ذكر الملائكة الكرام، وأن يعني وجاء تفصيل معنى هذه الآية وتبيين معناها جاء في حديث طويل في صحيح البخاري، فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوحي بالأمر من أمره الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوحي بالأمر من أمره يعني يكلف الملائكة بتنفيذ بعض أوامره في الأرض، فيتكلم الله سبحانه وتعالى يعني بالكلمة ويعني يأمر سبحانه وتعالى بأوامره الملائكة، والملائكة هم جند الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعني يأمر مثلا بإنزال مطر، بقبض روح إنسان، يعني بأي شيء يعني يكلف الملائكة، بنصر مثلا بعض المؤمنين، بإعانة بعض المؤمنين، يعني بأي شيء من التكاليف التي يكلفهم الله بها. فيأمر الله تعالى الملائكة يعني بهذه الأمور. فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى يعني يكلمهم الله تعالى بصوته كما جاء يعني في الحديث، فيسمعون لصوت الله سبحانه وتعالى كجر سلسلة على صفوان، السلسلة اللي هي السلسلة الحديدية على صفوان يعني على الصخر الأملس. وطبعا قال شراح الحديث حديث في صحيح البخاري قالوا ليس القصد يعني تشبيه صوت الله سبحانه وتعالى بصوت جر السلسلة الحديدية يعني على الصخر الأملس، السلسلة الثقيلة يعني الحديدية على الصخر، ولكن التشبيه يعني للسماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع، يعني المسموع هو صوت الله، ليس تشبيه المسموع الذي هو صوت الله بالمسموع اللي هو صوت جر السلسلة على الصفوان، ولكن تشبيه سماع الملائكة لصوت الله بسماع الملائكة لصوت جر السلسلة. يعني مثل الحديث الآخر اللي هو إيه، إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هنا ليس التشبيه للمرئي بالمرئي، يعني ليس تشبيه المرئي الذي هو الله بالمرئي الذي هو القمر، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية العبد لله برؤية العبد للقمر أو للشمس. وعليكم السلام. فيسمعون يعني لصوت الله سبحانه وتعالى كجر سلسلة على صفوان، فيغشى عليهم الملائكة، يغشى عليهم إذا سمعوا صوت الله سبحانه وتعالى. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى يعني أمره يعني سري عنهم وبدأ بعضهم يسأل بعضا، فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، يعني الملائكة الذين أغشي عليهم يعني يسألون الملائكة الذين يعني تمكنوا من استماع الأمر الذي أمر الله تعالى به، فيسأل بعضهم بعضا يعني ماذا قال ربكم، قالوا الحق، يعني قالوا قال الله تعالى الحق وهو ما أوحاه سبحانه وتعالى إليهم وما أمرهم به سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث أن الشياطين يعني يصعد بعضهم فوق بعض، يصعد بعضهم فوق بعض، وسفيان راوي الحديث بدد أصابعه يعني فرق أصابعه وجعل يعني كفا فوق كف، ويكون بعضهم فوق بعض وبدون بدون تلامس، يعني ليس بعضهم معتمدا على بعض مثلا واقف معتمد، ولكن يعني يقفون على مسافات على قدر وصول الصوت، يعني يكون جني مثلا واقف هنا وبعده بمسافة يعني في السماء جني آخر على قدر وصول صوت الجني الذي بعده إليه، فيقف الجني يعني بعضهم فوق بعض وهكذا يتسمعون إلى كلام الملائكة، تكليم الملائكة بعضهم بعضا وهم يتكلمون بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليهم وما كلفهم به. يعني الملائكة يسأل بعضهم بعضا في السماء ماذا قال ربكم، فيقولون مثلا الله تعالى أمرنا مثلا أن نقبض روح فلان، أو أمرنا أن ننزل المطر على البلدة الفلانية، أو أمرنا أن نفعل كذا أو كذا، أشياء مثلا كلفهم الله بها، فيسمعون كلام الملائكة، فالشيطان اللي هو الذي فوق يتلقى في الكلمة فيوحيها إلى الذي تحته، والذي تحته يوحيها إلى الذي تحته حتى تصل إلى أدناهم، لكن تتخطفهم الشهب، تأتي الشهب فترجمهم تحرقهم، فربما أدركه الشهاب فأحرقه قبل أن يوصل الكلمة إلى الذي تحته، وربما تمكن من توصيل الكلمة أو توصيل بعض الكلمة، زي ما في حديث الدجال حديث ابن صياد، حديث ابن صياد وهو كاهن يهودي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبأ، فما هو؟ قال: الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ في نفسه صورة الدخان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحيت إليه صورة الدخان، لكن هو يعني كأن الشياطين سمعوا فقط جزءا من الكلمة، يعني الدخ، وجاء الشهاب فأحرقه، فما وصلت إليه إلا يعني جزء من الكلمة أو كذا. فالشياطين يعني يتسمعون بعض هذه الكلمات فينزلون إلى وليهم من الإنس وهو الكاهن، فيقرقرون في أذنه كقرقرة الدجاج، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صوت الشياطين وهم يوحون إلى الكاهن، يعني زي صوت قرقرة الدجاج كذا، فيوحون إليه يعني في أذنه هذه الكلمات يعني التي بلغتهم من يعني من وحي الله سبحانه وتعالى، ومن الأشياء التي أراد الله تعالى أن تكون في الأرض، فيخلط الكلمة بمئة كذبة فيكذب معها مئة كذبة، فيصدقه الناس بتلك الكلمة. الناس يعني يقولون: ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا وحصل، يعني فهو كلمة واحدة يعني صح ويزيد عليها مئة كذبة، يعني يقول يعني يخبر بقى عن أشياء ستقع، يعني إما تصيب وإما تخيب، يعني هو يكذب يعني ويختلق يعني أشياء، لكن بيكون فيها جزء حقيقي يعني مما وصل إليه من الشياطين. فالناس يعني يتركون هذه الكذبات، يعني كل مرة يعني يخبرهم فيها بمئة شيء سيقع، لا يقع منها إلا واحد يقع والباقي لا يقع، فالناس يصدقونه بتلك الكلمة اللي يقولون في يوم كذا أخبرنا أن الشيء الفلاني سيقع ووقع فعلا كما أخبر، فمن أجل ذلك يتبعونه ويصدقونه وهو كاذب. فهذا يعني معنى قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني سري عنهم هؤلاء الملائكة الذين كانوا يعني مغشيا عليهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ يعني يسأل بعضهم بعضا: ماذا أوحى الله إليكم؟ أو بماذا أمركم الله؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير سبحانه. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.